بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين
اللهم
صل على محمد ونعمة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الجمع بين صحيح محمد بن قيس التي استدل بها جماعة من الأعلام على أن نصب الغنم أربعة، حيث قال فإذا بلغت 300 وكثرت ففي كل 100 لحم، وبينها وبين حسب فضلاء عشرة فضلاء الذي دلت على أنه عندنا 5 نصف من الذهب، 301 هو النصاب الرابع، 301 هو النصاب الرابع وفيه 4 شياه. فكان الكلام في كيفية الجمع بين هاتين الروايتين. قلنا صاحب المدارك رحمه الله وجمع من الأعلام قال الجمع بينهما مشكل، مشكل الجمع. العلامة رحمه الله اختار مضمون سعد حمد بن قيس باعتباره أوضح من جهة وأحسن سندا من جهة أخرى، فاختار هكذا العلامة رحمه الله. الأنصاف عندنا أن صحيح محمد بن قيس التي استدل بها جماعة من الأعلام على أن النصوص 4 في الواقع هي لا تقاوم حسن الفضلاء، لا تعارضها لأمرين. الأول من جهة الدلالة والثاني من جهة الصدور، جهة الصدور. يعني عادة طبعا لما نبحث في الرواية عادة نبحث من 3 جهات، أصل السلوك وجهة السلوك والدلالة، دلالة على الطاقة. وبناء عليه في هذه الصورة هنا بالنسبة للدلالة
الواردة في المقام، دلالة صحيحة محمد بن قيس هي ظاهرة في النصب الأربعة، حيث قال فإذا بلغت 300 فإذا كثرت ففي كل 100 شات. قلنا كثرت ولو بواحدة، هكذا قلنا يعني ولو بواحدة 301 ولو بواحدة قلنا، ففيها في كل 100 شات، يعني 301 فيها 3 شياه وال201 فيها 3 شياه على مبناهم، وبالنتيجة عندهم 4 نصب. طيب حسنة الفضلاء صريحة في أنه إذا بلغت 301 فيها 4 شياه، 4 شياه. تلك نحن حملناها على 301 واللي هي الرواية 300 قالت. فإذا كثرت الرواية قالت كثرت وممكن تحمل على 400 كثرت ففي كل 100، يعني بالنتيجة نحن حملنا على 301 يعني سياقا للرواية، وإلا هي ليست يعني ظاهرة في ذلك بحد ذاتها. فنحن نسلم لها الظهور مثلا كثرت ولو بواحد مثلا، لكن حسنة الفضلاء أوضح أو أصرح صريحة، قالت فإذا بلغت 301 ففي 4 شياه في حسنة الفضلاء، ثم إلى أن تبلغ 400 قالت ففي كل 100 شات. إذن حسنة الفضلاء نص صريحة، فنرفع اليد حينئذ عن ظهور سعد حمد بن قيس، نرفع اليد عنها أو نحملها على أن المراد إذا كثرت يعني صارت 400، ففي كل 100 شات. كل ما هنالك انقذ يعني هذا النصاب الخامس، وين الرابع 301؟ نقول مسكوت عنه، يعني الإمام لم يذكره اعتمادا على ذهن السائل هذا الباب. فإذا حملنا، فإذا كثرت على 400 معناه ماذا؟ معناه أن النصاب الرابع مسكوت عنه. ليش مسكوت عنه؟ لأنه معلوم عند الناس 301 النصاب الرابع. طيب هذا من جهة الدلالة. أما من جهة الصدور، نحن قلنا عندنا الصدور وجهة الصدور، والدل عادة الفقيه يبحث في الرواية من هذه الجهات الثلاث شيخنا أبدا. وأهم شيء أصل الصدور، إذا الصدور لم يثبت يعني ليس حجة بعد لا معنى للاستدلال. طيب وبما أن الصدور ثابت، أن الفرد صحيح الرواية سيد محمد بن قيس، الصدور ثابت ودلالتها قلنا الكلام فيها، بقي عندنا جهة الصدور. قد يقال هنا في هذه الصورة شيخنا الجليل، يعني لو سلمنا التعارض، لو سلمنا وأن حسنة الفضلاء تعارض صحيح محمد بن قيس، يعني ما أمكن الجمع العرفي، نحن قلنا مقتضى القاعدة إذا أمكن الجمع لا نصل إلى تعارض والتساقط وما أشبه ذلك، لا تصل النوبة إلى ذلك إذا أمكن الجمع، الجمع مهما أمكن أولى من الطرح، هذا قاعدة عامة. لو فرضنا ما أمكن الجمع، نحن قلنا هنا جمع ممكن ولا بأس به. أوبرت قال شيخنا، يقول أنا طبعي هكذا شيخنا، أنا أحب التعارض وما أرى هذا الجمع صحيحا. أوبرت أحد قال بذلك، فنقول له في هذه الحالة إذا وصلت النوبة إلى التعارض فحسنة الفضلاء مقدمة على صحيح محمد بن قيس. أخي ليش مقدمة؟ لأنه عندنا قاعدة في باب التعارض، يعني بالنسبة للترجيح، الترجيح عندنا نحن ثبت عندنا الترجيح بأمرين، بموافقة الكتاب الكريم ومخالفة العامة. بعض المشهور الفقهاء عندهم أيضا الشهرة الروائية، يعني بالنسبة للصدور نحن لم تثبت، ونحن استدلينا بحسنة الراوندي إذا ورد عليكم عن الإمام الصادق عليه السلام، إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فردوه، فإن لم تجدوهما في كتاب الله فاعرضوهما على الأخبار العامة، فما وافق أخبارهم فذروه تركوه. وبما أن صحيح محمد بن قيس موافق لهم، هم عندهم أربعة، النصوص أربعة ويدل على أنه أربعة، سيد محمد بن قيس موافق ماذا لهم، إذن تطرح ويكون العمل بحسنة الفضلاء الدال على أن النصوص خمسة. هذا إذا وصلت النوبة إلى التعارض. الخلاصة قلنا، نحن قلنا سيدنا قلنا تقدم، قلنا لو فرق لو حرف امتنع الامتناع، يعني لو فرضنا قال أنا هذا الجمع العرف ما أقبل به ووصلت النوبة إلى التعارض، ماذا تفعلون؟ وكلام هنا. طيب وبناء عليه في هذه الصورة الخلاصة، ما هي الخلاصة؟ أن حسنة الفضلاء يتعين العمل بها، وأن النصب ماذا؟ خمسة. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. طيب ثم قال الشهيد رحمه الله، قال وتظهر الفائدة في المحل ويتفرع عليها الضمان، وقد بيناه في شرح الإرشاد. هنا انصافا سؤال مشهور قديما وحديثا بين الأعلام، وفي الواقع إشكال، بعض يعبر عنه بالسؤال، سؤال معروف ولا بد من الإجابة عنه، حاصله شيخنا الجليل حاصله. قلنا النصاب الأول في الغنم هو 40 ففيه شات، النصاب الثاني 121 فيها فئتان. النصاب الثالث 201 ففيها ثلاث شيعة. النصاب الرابع 301 ففيها أربع شيعة. النصاب الخامس إذا بلغت 400 في كل 100 شاة. هنا قد يقول قائل، قد يسأل سائل، لكن لا عن عذاب واقع، قد يسأل سائل يقول شيخنا النصاب الرابع فيه 4 شيعة 301، والنصاب الخامس فيه 4 شيعة، إذا بلغت 400 في كل 100 وما فوق في كل 100 شيعة، فإذا كانت 400 في 4 شيعة وهو النصاب الخامس، النصاب الرابع 301 في 4 شيعة. تفضل. كيف الرابع فيه 4 فيه 4 شيعة والنصاب الخامس 4 شيعة؟ يعني بعبارة أخرى، إذا بلغ النصاب إلى الرابع 301 في 4 شيعة لا يتغير الفرض حتى تبلغ 500 الغنم، ففيها 5 شيعة. إذا بلغت 400 في 4 شيعة فقط، فإذا لا يتغير الفرض بين النصاب الخامس والنصاب الرابع، لا يتغير الفرض. طيب ليش جعلتم نصاب خامس 400؟ أخي ليش؟ يعني بعبارة أخرى ما الفائدة؟ ما هو بالنتيجة 301 في 4 شيعة والأربع في 4 شيعة، ليش قلتم أن نصاب رابع ونصاب خامس؟ وهكذا على القول الآخر الذي قال عندنا 4 نصب، أيضا إشكال وارد عنده. ليش وارد الإشكال؟ يعني السؤال، لأنه في 201 فيه ماذا؟ 3 شيعة، وهكذا شيعة النصاب الثالث. طيب النصاب الرابع الأخير عندهم وما عندهم 5 هو 301، قالوا إذا بلغت 301 إلى 400 في كل 100 شيعة، يعني 301 فيها 3 شيعة وال201 فيها 3 شيعة عند هذا القول الآخر. قول آخر، إذا ما الفرق؟ ليش قلتم عن نصاب رابع ونصاب ثالث؟ ليش؟ هذا فيه 301 فيه 3 شيعة و301 في كل 100 شيعة 3 شيعة وارد، أو فقل الإشكال وارد. وهذا الإشكال هو من القديم، يعني مو من الآن شيخنا، بدليل أن المحقق رحمه الله تصدى للإجابة عنه. طبعا كثير من الأعلام أجابوا، لكن الجواب المحقق ملفت للنظر فينبغي ذكره، ونعم يعني أخذ به وتبعه جماعة من الأعلام، فنحن نرى هذا الجواب هل هو صحيح أم لا، وما هو الجواب الصحيح. طيب المحقق في المعتبر قال تظهر الفائدة في أمرين بين النصاب الرابع والخامس. أنتم تقول ما هي الفائدة؟ وهكذا أشكالكم ما هي الفائدة؟ يعني النصاب الرابع فيه 4 شيعة والنصاب الخامس فيه 4 شيعة مثلا 400. قال الفائدة تظهر في وجهين، في أمرين. الأمر الأول في الوجوب، يقصد محل الوجوب، والأمر الثاني في الضمان. أما الأمر الأول محل الوجوب، وين تظهر الفائدة هنا؟ قال إذا كان عندنا نصاب خامس هو 400 وما فوق، أفرض عندنا 400 شاة وحال عليها الحول، طيب النصاب الخامس موضوعه ما هو؟ يعني محل الوجوب يعبر عنه، يعني الموضوع هو مجموع الأربعمائة، مجموع الأربعمائة هي نصاب، هي النصاب الخامس، مو 350 370 لا، مجموع الأربعمائة هي النصاب الخامس. طيب إذا كان الأمر كذلك، يقول اعتبر، يقول إذا كان الأمر كذلك فإذا حال عليها الحول هذه 400 لا يصح التصرف فيها إلا بعد إخراج الزكاة، لا يجوز التصرف قبل إخراج الزكاة. ليش لا يجوز؟ لأن مجموع الأربعمائة تعلق بها الوجوب، المجموع يعني محل الوجوب مجموع 400، والفرض أن حال عليها الحول تعلق بها الزكاة، ولا يجوز التصرف في النصاب قبل إخراج زكاته. أما شوف، أما النصاب الرابع وهو ماذا؟ 301، وهذا الرابع شيخنا. فيقول لو نقصت عن 400 أفرض عندنا 350 320 70 90 301 310 15 إلى آخره، يقول هنا محل الوجوب 301 هذا المجموع النصاب، والباقي عفو، والباقي عفو. محل الوجوب في النصاب الرابع مجموع 301 هذا محل الوجوب، والباقي عفو، وبناء عليه يجوز التصرف حينئذ. شوف الفرق وين، قال يجوز التصرف فيه قبل إخراج الزكاة، يجوز التصرف في ماذا قبل إخراج الزكاة؟
للمحفوظ عنه بعد الزكاة.
نعم، باعتبار أنه عندنا زيادة مجموع 301 والباقي عفو، وبناء عليه تظهر الطبري يقول بينهما أن في 400 لا يجوز أن نتصرف فيه قبل إخراج الزكاة، وفي النصاب الرابع يجوز التصرف قبل إخراج الزكاة. هذه فائدة، هذه فائدة. هذا الكلام لم يسلم يعني من الأعلام أو من جماعة من الأعلام، والصحيح ومحقق رحمه الله ومحقق، ولكن ليس معصوم حتى يقال شيخنا ليش تشكل عليه أنت، وليس معصوم، معصوم كلامه حق ثابت. العالم مهما بلغ من العلم هو عظيم الشأن محترم، لكنه قد يخطئ وقد يصيب العالم، وبناء عليه فصاحب المدارك رحمه الله أشكل في المقام صاحب المدارك. قال ومن قال إذا كان النصاب 300 نصاب الرابع وإذا كان عندنا عفو، من قال يجوز التصرف فيه قبل إخراج الزكاة؟ يقول لا، لا يصح التصرف فيه أيضا. أفرض عندنا 350 وهو النصاب 301 الرابع، يقول لا يجوز التصرف في هذه 350 قبل إخراج الزكاة أيضا. ليش؟ ليش سيدنا؟ يقول لأن الزكاة تعلقت بالعين،
حتى لو عثر بينهما
الله مع الصابر
قبل الزكاة. حتى لو عثر بينهما قبل الزكاة على 349
ما في عزل، عنده تعلق الزكاة بالعين، العين هي 350 الموجودة، وعلى نحو الإشاعة الحقيقية. كيف إشاعة حقيقية؟ يعني كل جزء من الغنم، يعني كل غنمة، كل غنمة فيها جزء للفقراء حق، كل رأس، كل رأس. مثلا حنطة، أفرض حنطة عندك، حنطة كل حبة حنطة أصلا مشتركة فضلا عن الصاع، حبة حنطة فيها جزء للفقير والباقي للمالك، وهذا معنى الإشاعة الحقيقية، يعني في كل جزء، جزء منها حق مشترك بين المالك والفقير. يقول هنا صحيح أن النصاب 301، ولكن هذه الزيادة يعني ما 350 عندنا، 49 زيادة مثلا، قل هذه الزيادة صحيح هي لا توجب شيئا آخر غير النصاب، يعني يعني والنصاب يعني مثلا 301 كم فيها؟ أربع أشياء، أربع أشياء، حتى لو كان عن 350 يبقى أربع أشياء فقط، يعني 49 ما أوجبت شيئا زائدا عن النصاب الرابع، صحيح. ولكن قال انتبه، يقول ولكن ما عندنا عزل في الخارج بين العفو وبين الزكاة، لأن الفرض إشاعة حقيقية عندنا، يعني كونه عفو ليس معناه أن الزكاة متعينة بقسم خاص دون قسم، لا، ليس معناه أنه افترقت الزكاة في الخارج عن مال المالك، لا، بل كل جزء فرضه هو مشترك بينهما. يعني الآن يأتي العزل، هذا بحث الأخ لا أتكلم عن شيخنا، الله مع الصابرين. طيب، فيقول صاحب المدارك فكونه زائد عن 301 هذا معناه صحيح ولا يوجب شيئا آخر غير يعني أربع شيء صحيح، ولكن هذا ليس معناه أن الزكاة شيء ومال المالك شيء آخر، لا، بل كل جزء جزء مشترك، وبناء عليه فالزكاة متعلقة بالثلاث مائة وخمسين بالمجموع. فكيف يجوز لك التصرف قبل إخراج الزكاة؟ والجواب هذا الكلام يتم لو قلنا بالإشاعة الحقيقية، إشكال وارد إنصافا، لكن أغلب العلماء ذهبوا إلى وجوه أخر، كثير منهم عن نحو الكل في المعين. نحن ذهبنا إلى الشركة في المالية، الشركة في المالية الفرق بين هذه الأمور واضح، نحن أشرنا إليه سابقا. الإشاعة الحقيقية يعني كل جزء جزء مشترك بين المالك والزكاة، كل في المعين لا، ليس كل جزء جزء. يعني مثلا باب المثال، أفرض عندك 50 غنمة، كم عندك؟ 50 غنمة. طيب 50 غنمة، النصاب الأول ما هو؟ 40 فيه شاة، وهكذا النصاب الثاني 121. أفرض عندنا 50 غنمة، 60 غنمة، كم فيها من الزكاة؟ 31. طيب هنا الزكاة متعلقة على نحو الكل في المعين، يعني لك شاة من هذه الشياة فقط، مو أنه كل جزء جزء مشترك، لا، شاة من هذه الشياة. لذا يجوز للمالك أن يتصرف في الكل إلا في شاة واحدة، أنت لك شاة لكن على نحو الكل في المعين، يعني مختلط بعبارة. لا. طيب كما لو إنسان عنده صبرة من الحنطة، أيام دراسة القمح لما كنا ندرس القمح صبرة من الحنطة، أحيانا شخص يأتي يشتري مثلا المد في باصطلاحنا غير المد الشرعي، المد باصطلاحنا 13 كيلو شيء، يعني شيء المد الاصطلاحي 3/4 كيلو، فكان يأتي مثلا صاع، نحن نعبر عن مد نعبر عنه صاع، هو صاع نعبر عنه مد، نحن صاع، شخص اشترى 5 أصوع مثلا من هذه الصبرة، 5 أصوع هي مثلا فيها 50 صاع تقريبا صبرة أو 100، فله 5 كل في المعين، لك 50 من هذه، بقول له كل حبة حنطة هو مشترك، لا، لك 5 أصوع فقط، وبناء عليه فالمالك يحق له التصرف قبل إخراج الخمسة أصوع، طالما هي زائدة عن 5 أصوع يحق له التصرف إلى أن يبقى 5 أصوع، بعد لا يجوز له، لصال مال الغير 5 أصوع اشترى الغير. فإذا قلنا على نحو الكل في المعين كما ذهب إليه جماعة، الكلام صح المدارك بعد لا يصح، لا يصح، لا يجري. ليش لا يجري كان صح المدارك؟ ما عندنا شيء حقيقية أبدا. يعني بعبارة أخرى الفقراء إذا كان عندنا 301 لهم 4 شياة فقط، المالك له 346، وهي 350 كانت 346 للمالك، وأربع أشياء لمن؟ 4 ضمن هذه المجموعة، ضمن 350 له 4 كله في المعين. وترى انتبه التشخيص هي المالك، والمالك يحق له أن يشخص يعطيه هذه تلك، قلنا سابقا والصحيح هو مشترك، لكن أيضا المالك له باعتبار هو الشريك الأعظم له حق القسمة، بإمكانه أن يقسم هو ويضع على جنب، يجوز له. هذا معنى العزل. إذا قلنا نحن في الزكاة يأتي يصح العزل، ولا هي مشتركة والمال مشترك لا يصح أن يتصرف فيه، أن يتصرف فيه. لكن في الزكاة والخمس، الخمس لا يحتاج الأجازة، في الزكاة، في الزكاة الشريك الأعظم، حتى في الخمس يجوز أن يقسم، لكن العزل هناك لا يصح. يجوز أن يقسمه لأنه الشريك الأعظم يحق له التقسيم، بخلاف في غير هذه الموارد. أوفر مثلا أرض مشتركة بين أخوة اثنين أو بين مجموعة مشتركة، عندنا مثلا 10,000 متر، واحد منهم له 1,000 أو 2,000 مشتركة، لا يجوز لأحد الشريكين أن يتصرف بدون إذن الشريك، لا في الحرث، لا في الزرع، لا في البيع، لا في الإجارة أبدا، لأن الأرض مشتركة. أما بخلاف الزكاة والخمس، المالك له حق الخصم، له حق الخصم، وبناء عليه فإذا المالك هنا يحق له التصرف قبل إخراج الزكاة. أما على مبنانا فأوضح، نحن ذهبنا إلى الشركة المالية، الشركة المالية، نحن الشركة في المالية، يعني هو له صاع مالا لا عينا، مال مثل بالضبط إرث الزوجة بالبناء على الأرض أو في الشجرة إذا كان شجرة على الأرض، لأن الزوجة لا ترث من العقار عندنا. إذا كان بناء على العقار أو شجر يعني شيء ثابت مثلا لها إرث، ولكن ترث على نحو الشركة في المالية، يعني الوارث يقدر كم سعرها ويعطيها الثمن مثلا، لا يحق لها أن تقول أنا أريد العين أبدا، لك شركة في المالية لا في العين. فنحن بناء على ذلك يتصرف بكل 350 ويدفع الزكاة من مال آخر، دراهم، دولار، ديرة لبنانية، ديرة كذا إلى آخره، يدفع من مال آخر. الخلاصة شيخنا الجليل أن ما ذهب إليه صاحب المدارك لم يكتب له هو في هذه الصورة. هذا بحث آخر، هذا شيء آخر سيدنا، وهو بما أنك ذكرت هذه المسألة سيدنا، الفرق بين الزكاة والخمس، يعني مجموعة فروقات. الخمس، انتبه شيخنا، الخمس إذا إنسان ما خمس، ما خمس، عنده مال مثلا 1,000 دولار لم يدفع الخمس عمدا سهوا نسيا، لم يدفع الخمس بالنتيجة أفرض عمدا، طيب وأعطاك 100 من هذه 1,000 أو لا دع ناس على طعام العشاء والغداء من هذا المال الذي يتعلق به الخمس. الفقهاء يفتون أنه حلال لك، فينطق الخمس إلى ذمته، ما تغلق إلى الذمة في هذه الصورة. أتلف العين على يعني المال على أصحاب الخمس فينتقل إلى الذمة، ولا سيما إذا كان لا يخمس. المهنأ لك والوزر عليه، أخبار التحليل. في الزكاة ما عندنا هكذا، الزكاة تبقى في العين. إذا عنده حنطة، حنطة أعطاها وتعلق بها الزكاة، كان مقدار مثلا نصاب موجود إلى آخره، أو غنم تعلق به الزكاة وأعطاك، أو باعك، طبعا البيع بيع فضولي يحتاج لإجازة الحاكم الشرعي، ما أجاز أول الحاكم، ما أجاز، ما أجاز أبع أو أعطاك، الزكاة تبقى متعلقة بالعين، أو أعطاك النصاب هو متعلقة بالعين. مثل جناية العبد، تشري أين ما ذهب العبد، إذا جنى جناية العبد، قتل شخص، عندك أنت عبد، أورد واحد ذهب إلى سوق النخاسين، هذا سوق النخاسين واشترينا عبدا من هناك، صدفة هذا العبد في رقبته جناية، إن لله، طبعا لك حق الفسخ إذا عرفت تفسخ البيع، هو قاتل تبقى في اشتريت أن تبقى في الجناية، كمان أعطيته شخص تبقى يعني وين ما ذهب تسهل الجناية ببقى الزكاة هكذا. لا كإخراج يعني يجوز له الإخراج من خارج العين، إذا ما أخرج من خارج العين بقي وهذا كلام هنا بقي له هذا المال في حق الناس حينئذ لا حتى وشرك في المالية ولا بالنتيجة هذا مال مشتل لأنه حق تثبت الغير. يعطيك مثال آخر سيدنا مثال آخر كهذا، أمر الشخص مات وعليه دين للناس مديون وعنده تركه، وهذا المال يعني الدين للناس وين راح؟ بالمال صار هذا المال المال للدائن حقه متعلق بالتركه في هذه الصوره. فلو صرفوه كله مثلا فعلوا حراما لا يصح لا يجوز من هذا الباب. فكنا نقول نحن اذا انسان ذهب اشترى خبز الأحوط يدفع شيء لعله الفران أو ما أشبه ذلك اشترى الحنطة أو الطحين وكان فيها زكاة وتبقى الزكاة. أنت معذور لا تعلم لكن كاحتياط أحوط استحبابا طبعا ليس وجوبا بخلاف الخمس. هذا بعض آخر شاهد الحال. الخلاصة شيخنا لهنا أن إشكال صاحب المدارك في غير محله وكلام أيضا محقق في غير محله. ليش؟ لأنه بناء على الشركة في المالية بعد لا فرق بين أن يتعلق بالأربعمائة محل الجو 400 أو 301 على الجهتين يجوز التصرف فيه وحتى على الكل في المعين أيضا في الأربعمائة يجوز التصرف فيه. هي إذن جواب المحقق هنا لم يكتب له الطوف، إذن لا فرق في محل الجو. نعم هناك فرق بالضمان. الأمر الثاني الضمان، كيف الفرق بالضمان يأتي إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.